وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه، يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه.
مئة رحمة، فإن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين. انظروا إلى عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وما ادخره الله لهذا اليوم العصيب يوم القيامة. إذا كان كل مظاهر الرحمة اللي انت بتشوفها في الدنيا دي جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أخر 99 ضعف لهذه الرحمة ليوم القيامة. فيا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الموقف. الكلام ده بقى رد الفعل عنده يكون ايه؟ نحن نستقبله بسلبية، يعني اول ما تسمع كده تقول يبقى خلاص بقى، يبقى ربنا ان شاء الله هيرحمنا يوم القيامة وهيدخلنا كلنا الجنة ومش هتبقى في اي مشكلة. لا شك هذا من الغرور ولا يصح مثل هذا الفهم عن الله سبحانه وتعالى. مثل من يقول هذا يعني لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يخادع الكلام بيستقبله على أنه خلاص بقى ربنا هيرحمه فهيدخله الجنة ومش هيبقى فيه أي مشكلة. هذا النوع من الخداع والمطش، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله قال: يخادعون الله وهو خادعهم، وذكر أن هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. فاللي بيستقبل هذا المعنى ويظن ان هو كده هيخدع بقى ربنا، انه بقى هيعصى وبعد كده سيلحقه رحمة الله سبحانه وتعالى فلن يكون شيئا، هذا مكش. فهمتم؟ فعلينا الا يكون مثل ذلك الامر، انما رد فعل المؤمن ان يزداد قربا الى الله جل وعلا، الله يكرمه، فما يكون الإحسان إلا بإحسان، لا يقابل الإحسان إلا بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يحسن إليك وحيضاعف لك الرحمة وسيتنزل عليك بهذا الفضل كله، ثم أنت بعد ذلك تقول خلاص بقى الواحد يعصاه ويبقى كذا ويبقى هو برضه هيرحمه؟ يعني فيها كأنه لا شك هذا نوع من الغباء يعني في الفهم، يعني كأنه بيخدع ربنا، يعني كان هو الواحد يعمل اللي هو عايزه وفي الاخر خلص ربنا، يعني حاشا لله، كانه بيتصور كده اصل ربنا يعني كريم ورحيم فهو كده هيخدعه. يعني تضحك على من؟ هل يصح مثل هذا؟ كانك بتضحك عليا، انا مش عايز بس اقول اللفظ بس عايز اقرب لكم المعنى، كانك كده بالضبط، ولله المثل الاعلى، ليس لا اريد هذا بالمعنى بالضبط، انما عايز اوصل لكم المعنى قريبا. كانك انت شايف واحد طيب، راجل طيب كده، فانت كأنك بتضحك عليه، اصل كده كده مش هياخد باله والواحد يعمل اللي هو عايزه في الاخر خالص، يعني عشان كده العقاب يبقى شديد. من تظن، من تعامل؟ الله جل وعلا منزه عن مثل ذلك. انت كأنك بتفهم كده لما تستقبل ان رحمة الله تغلب غضبه، رحمة الله جل وعلا مضاعفة يوم القيامة، تروح مستقبلها وتروح بقى الواحد يعيش في الحياة كما يريد. وضل بعض الفرق بسبب مثل هذا الكلام أيضا، اللي هي بيقولوا عليهم بقى المرجئة وغيرهم، تلاقي عنده المعاني دي، إن هو الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو الواحد المعاني الناس العوام بيقولوها، يعني الواحد بس يكون مهم يكون من جواه كويس، لكن يعمل اللي هو عايزه في الحياة، وبعد كده ربنا غفور ورحيم وحيعطيني اللي أنا عايزه زيادة. بيخادع، هذا مكر، هذا ما سماه الله عز وجل الذين يمكرون السيئات. فعلينا أن نفهم جيدا أن يعني الرد أو حظ المؤمن من هذه المعاني هو أن يزداد قربا ومحبة لله سبحانه وتعالى، ده المفترض. فإن لم يجد هذا الرد فليعلم أنه مخادع. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أسرى، فإذا امرأة من السبي تبتغي، وفي رواية البخاري تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ هي تقدر تعمل حاجة زي كده؟ دي كل ما بتشوف حد مش ابنها بتعطف عليه وتقعد ترضعه، فيبقى ابنها ترميه في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. فائدة: أورد الرازي في كتابه الأسماء والصفات أسماء الحسنى مستعرضا بعض التساؤلات على صفة الرحمة، فأورد هذا السؤال فقال: ما معنى كونه رحيما وكونه أرحم الراحمين؟ فإن الرحيم إذا رأى مبتلا أو معدوما وهو يقدر على إزالة البلاء عنه فإنه لابد أن يزيله، والرب سبحانه وتعالى قادر على إزالة كل محنة ودفع كل بلية. ثم نرى الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات، وهو تعالى قادر على إزالتها. ثم إنه لا يزيل شيئا منها، بل نرى أنه خلق السباع والمؤذيات وسلط بعضها على بعض، حتى إن بعضها يقتل بعضا وبعضها يغتذي من بعض، فكيف تتحقق الرحمة مع أن الأمر كذلك؟ فأجاب بعدة أجوبة، فقال: قول أهل السنة منها وهو أن الرحيم هو الذي يفعل الرحمة ويوصل النعمة، وليس من شرط كونه رحيما ألا يفعل إلا الرحمة، فهو تعالى رحيم كريم جواد ودود رؤوف في حق بعض عباده، وقهار جبار منتقم في حق آخرين. فالمسألة لها تعلق بالقدر، فإن الله سبحانه لا يقدر الشر المحض لأنه منزه عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول هكذا، والحديث رواه مسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فما كان شرا لبعض الناس قد يكون خيرا لغيرهم، فوجود الشر في الأرض إنما هو الحكمة، علشان يبقى ليه يعني إذا كانت الرحمة بهذا الشكل ليه في ابتلاءات؟ زي ما قلنا امبارح كده، لما تقعد أنت تنظر إلى حال المعذبين والمضطهدين في الأرض من أهل الإيمان في شتى بقاع الأرض، وتقعد تتساءل ليه كده؟ لماذا لا يتنزل الله عز وجل عليهم بالرحمة؟ المسألة نسبية، أنت بتنظر إليها من جانب، أما نظر الله عز وجل فأعم وأشمل. ده من ناحية. من ناحية أخرى، قد يوجد الشر ويكون يعني في الظاهر يوجد شر ما ويكون هو عين الخير. ألا ترون مثل ذلك في قصة الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ظاهر الأمر حين يقتل الولد هذا شر، وهذا هو الذي فهمه موسى، ثم يتبين أن هذا الولد لو قدر له أن يعيش سيكون سبب في ضلال والديه، وسيكون سببا في لحوق الضنك بهم. إذن الظاهر الشر، لكن هناك خير آخر غير مطلع عليه. نفس القصة في غيرها من مواطن التي توقف الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، كما هو في شأن الجدار، يعني شأنه هكذا ان هو تحتي كنز، والمفترض هو بنى فوقيه، طب وليه تبني لهم دلوقتي؟ الظاهر ان هو برضه، طب ما كان طلع الكنز وطلعه لهم، لا ما هو الكنز ده مدخر ليه هذين الولدين بعد ذلك، هكذا يخرق السفينة. ظاهرها الشر وفيها الخير من جانب آخر. فإذا قد يوجد الشر ظاهريا، لكن لابد أن تكون أن يكون مبطنا لخير ما لا تطلع عليه أنت، وإنما هي حكمة الله جل وعلا. هناك أمثلة كثيرة على هذا المعنى. إذا ثق تماما في أن الله عز وجل يقدر الخير، وأن الشر المحض الله جل وعلا منزه عنه، فرحمة الله سبحانه وتعالى وصفات جماله تعلو على صفات جلاله. الرحمة في حق الإنسان، الرحمة من الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه وتعالى عباده على التخلق بها، ومدح بها أشرف رسله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه من بعده بهذه الصفة. فحين يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات المميزة لأصحابه، وصف الصديق بالرحمة، يعني تفهمين، يعني هو كل واحد مختص بشيء، وسيدنا أبو بكر أفضل الصحابة بلا خلاف. فلما يجي يوصفه فممكن بقى تقعد انت تقول مين ده، أتقاكم مثلا أبو بكر، أو أكثركم علما وورعا وعبادة أبو بكر، لا، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فوصفه بصفة الرحمة. وكأن من اتصف بهذه الصفة يكون على درب الصديقية، يعني يصل إلى أعلى منزلة عند الله عز وجل لو حققها على الوجه المرجو. كل ما يزداد رحمة كل ما يكون هذا دليل على علو قدره ومنزلته عند الله عز وجل. قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ثم وصف عمر رضي الله عنه فقال وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كل واحد صفة من هذه الصفات هي الصفة الأميز، بس الفائدة هنا واللطيفة ما توقفنا عنده من وصف أبي بكر رضي الله عنه بأنه أرحم الأمة بالأمة. في بعض هذا الحديث للفائدة، يعني تتمة للفائدة المتعلقة بهذا الحديث، أن ورد في سنن النسائي ابتداء الحديث الماضي هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وإسناده صحيح إن شاء الله تعالى. في سنن ابن ماجة والنسائي وابن حبان زيادة وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر أشبه عيسى في ورعه، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. والزيادة المتعلقة بفضل سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه بهذه الصفة، وبين أن الرحمة تنال عباده الرحماء، فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي رواية لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الحديث كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم، فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي لفظ من قلبك الرحمة، يعني كأن مثل هذا تعاظمه بعض الصحابة، لأن كان من عادة العرب إنه الرجل الكبير يكون هكذا، يعني له شأن، فما ينفعش إن هو يمسك الولد ويلعب معاه، كأن هذا قاضح في رجولته. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الحسن والحسين وربما يلاطف الصبيان، وكان هكذا من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان أرحم الناس بالنساء والصبيان، وصفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كذلك. فلربما كان يجد بعض الصبي يتلعب فيقف مع أحد الفريقين، فيقف الفريق الآخر لا يريد كيف يعلمهم كيف يرمون بالسهام، فيقولون كيف نرمي وأنت فيهم، فيقول ارموا وأنا معكم، يلا ارموا أنتم من ناحية ونحرمي برضو معكم من ناحية تانية، يعلمهم وهم صبي الصغار صلى الله عليه وسلم. فكأنهم تعظموا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبيان، فقال أتقبلون صبيانكم؟ إذا أنتوا عندكم الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، هذه صفة رحمة. وهكذا، إذن في أول أمر أو أول شيء ينبغي أن نتوقف عنده ما نسميه موجبات الرحمة، هذا حظ المؤمن من اسم الله الرحمن الرحيم. إيه بقى موجبات الرحمة؟ كثيرة جدا. على سبيل المثال للحصر، أول شيء توقفنا عنده رحمة الناس. الأمر الثاني القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فقراءة القرآن رحمة، وتدبر القرآن رحمة، وهكذا كل تعلق للمؤمن بكتاب الله جل وعلا مستوجب لنزول الرحمة. واعرف كده دايما ان الرحمة دي هي البنزين اللي بيشغلك، جاءت الرحمة اشتغلت، رفعت الرحمة والله لما تعمل ايه، يعني لو اخذتها بالاسباب وقلت مثلا انا الليلة دي عايز ربنا يفتح علي ان شاء الله واقيم الليل ولا حاجة، هنام بدري وحاول اصحى مثلا قبل الفجر بساعة، وابتدي اخد وقت السحر يعني ربنا يفتح علي فيه، ويجي معاك الموضوع وتاخد بالاسباب وتدعي ربنا وتنام وفعلا تقوم في الميعاد ده وكلش في اي مشكله، تيجي تاني يوم تبتدي بقى ايه تركن على المنبه وتظبطه وبرضه تعمل نفس الحاله وما تقومش، نزعت منك الرحمه لانك قلبك تعلق بالمنبه ما تعلقش بيه هو، اترفعت الرحمه. فهي دائما ابدا هو ده البنزين اللي هيشغلك لو اخذت بهذه الاسباب، اسباب الموجبه للرحمه، في نفس الوقت تيجي انت بقى تروح من الاول والاخر معتمد عليه سبحانه وتعالى توفق ان شاء الله. تاخد من اسباب الرحمة على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل العصر اربعا رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا، صلاة اربع ركعات قبل صلاة العصر دي ليست سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تستنزل بها الرحمات، يعني مجرد ان انت تحافظ على مثل ذلك يبقى انت بتاخدها بالنية دي، ان انت تيجي تروح قايل ايه النهارده لا الواحد يصلي كده عشان بس يتنزل الرحمه. مكوثك في المسجد رحمه، فان الملائكه تظل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، فمكثك في المسجد تستنزل به الرحمه طالما لم يحدث. كان بعض العلماء يعني يوصي الانسان حال الفتن وحال الابتلاء وحال الفطور بمثل هذا، يقول لك لو واحد مش عارف يعمل اي حاجه خالص تقول له اقرا قران مش قادر، طب يا ابني حاول طيب تعمل اي عمل بر مفيش، طب يقول لك روح نام في المسجد بس. ليه؟ لان الملائكه تظل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه بس، اقعد كده ايه استمطر الرحمات، نزل على جسمك شويه رحمه كده وظبط نفسك علشان تقدر تعمل حاجه. لو الرحمه نزلت يبقى هيكون ده سبب ان شاء الله انه يرفع عنك مثل هذه الابتلاءات. من الاسباب كذلك عياده المرضى، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من عاد مريضا خاض في رحمه الله، فان جلس او قعد عنده اغتمس فيها. خاض في رحمه الله يعني كانك داخل بحر تغرف منه، فكونك تروح وتجلس بين يدي المريض هذا سبب لاستنزال الرحمات عليك، وهي صوره من صور رحمه العبد. فإذا كنت ترحمه لمثل هذا فالله أرحم بك إن شاء الله تعالى. وهكذا بأسائر مثل هذه الأمور. لا شك أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم أسباب الرحمة. يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله جل وعلا سبب لاستنزال الرحمة، فكلما كان العبد أطوع لله كان أكثر استحقاقا لاستنزال هذه الرحمة به. كذلك الإحسان سبب لاستنزال الرحمة، والإحسان هنا اسم عام يبدأ من الإتقان وتجويد العمل ويصل إلى المنزلة العظمى من منازل الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة العظمى مقتضاها مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، اللي هو بقى إيه؟ عايز الرحمة تنزل عليك، راقب قلبك في الخلوات وحالك. فإذا كنت في الخلوة يستقيم حالك فاعلم أن هذا من أعظم الأسباب لاستنزال الرحمة عليك. فاهم؟ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي بقى معنى أن أنت مراقب لله سبحانه وتعالى، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي، المعاني دي فاهمين؟ فيقول الله جل وعلا في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد سمى الله جل وعلا بعض نعمه رحمة، فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والرياح هنا تبشر بقدوم الغيث، فسمى الله جل وعلا المطر رحمة، وسمى رزقه بالرحمة، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فمن الآية دي الأول يعني إيه؟ ربنا بيقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تعرض عن الوالدين، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا سألك أقاربك وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة معكش اللي تقدر تدهلهم، فقل لهم قولا ميسورا أي عدهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي ابتغاء رزق من الله جل وعلا فقل لهم قولا ميسورا. جم وطلبوا منك أن أنت تساعدهم في شيء الأقارب وأنت معكش، فألن لهم في الكلام إن شاء الله بس ربنا يوسع علينا إن شاء الله نبقى نجي لكم وتقول لهم كلمتين كويسين بحيث أنه يكون هذا سبب لتليين قلوبهم وما يكونش فيه أي نوع من النفرة بالنسبة لهم. فعدهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وسمى الله كتابه العزيز رحمة، فقال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بل سمى الله الجنة رحمة، قال الله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسمى الجنة رحمة، وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده الصالحين، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما بقية الأمر المتعلق بهذه الصفة، دائما قلنا نختم البحث المتعلق بهذا بالكلام على كيف تدعو الله بهذا الاسم. إن الله عز وجل قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه بها؟ أول حاجة تثني على الله عز وجل بذلك، أثني على الله في كل حالك وأكثر من مثل هذا بين الخلائق، يعني وأنت قاعد يا لرحمة الله تثني عليه سبحانه وتعالى، تتحدث بنعمته وبرحمته عليك، ولتفرح إذا تنزلت بك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فإذا نزلت رحمة الله بك افرح، فهذا يعني من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى بك. الأمر الثاني أن يدعو الله ويسأله ذلك، أن تتنزل عليه الرحمة، أن يكثر العبد من السؤال، اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ليعزم في المسألة، فإنه لا مستكره له، الله عز وجل لا يكرهه أحد، فلماذا تقول إن شئت؟ قل هكذا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فإذا دعوت الله فاعزم في الدعاء ولا تتردد، وعليك أن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتنزل عليك برحمته. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.